الصحيح الذي يدل عليه كتاب السنة والنظر الصحيح أيضا أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. النكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على فساده، مثل نكاح المعتدة. فنكاح المعتدة باطل أو فاسد بإجماع المسلمين. حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا نهي صريح في القرآن الكريم. ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة من غير باطل. طيب نكاح الأخت من الرضاع، من الرضاع رضع ألف مرة وقبل حولين، ها؟ باطل زين باطل. الدليل وأخواتكم من الرضاع في القرآن، أخواتكم من الرضاع. لكن هذا تزوج امرأة ما ظن أنها أخته من الرضاع، بقي معها شهرا أو شهرين، فجاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة ورجلان أو أربعة رجال أو عشرة، وشهدوا بالله أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل 3 أشهر، كل يوم ترضع 10 مرات. كم من مرة؟ 3 أشهر، كل يوم 10، اضرب 90 في 10، 900 مرة. تكون أخته ولا لا؟ ها؟ لا شك أنها أخته، تكون أخته من الرضاعة. فبماذا نصف هذا العقد؟ باطل. ليش؟ لأن العلماء مجمعون على فساده، العلماء مجمعون على فساد هذا العقد، فنسميه عقدا باطلا. هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة رحمهم الله. طيب إذا لم نذكر من أحكام الرعية إلا شيئين، وهما الصحيح والفاسد، بقي عندنا الشرط والمانع والسبب. والأحكام الوضعية المشهورة 5، والتكليفية 5. السبب والشرط والمانع متقاربة. السبب ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه، الشرط ما ينتفي بعدمه ولا يوجد بوجوده، المانع ما ينتفي بوجوده ولا يوجد بعدمه، ولا يوجد بعدمه. قد يعدم المانع لكن ما يوجد السبب فلا يثبت الشيء. هذه 3 متقاربة، وهذا تفسيرها إجمالا على ما ذكره أهل العلم. ونحن الآن في انتظار السؤال من آدم. أتى زوجته في مزدلفة،
يقول يعني في مختلف حالته يرمي كله، يعني يقول مثلا أعيش الآن العام القادم ليه أثر من هنا أثر في أشياء إيش بكم؟
لا، هذا اللي قضى الصحابة رضي الله عنهم بأنه يستمر، لأن محظورات الإحرام ما تطل الإحرام، وهذا من خصائص الحج والعمرة. اللي غير الحج والعمرة من العبادات محظوراته تبطله، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، والحدث في الصلاة يبطل الصلاة، لكن الحج والعمرة من خصائصه أن محظوراته لا تبطله، خلاف لابن حزم.
نقول ما أتعب بس من هنا،
نقول هتعب، هل لده لأن حصلته وهي حرام؟ نعم اتعب حتى عقب المرة تخلي مرك بعيد عنك. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلم، أولا قد يقول قائل ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنوان مستقل، وما علاقته بأصول الفقه؟ الجواب على ذلك أنه قلنا فيما سبق إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية إلى آخر، وأن المعرفة قد تكون علما وقد تكون ظنا، فلهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن، لأن الفقه إما ظن وإما علم. فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما لا مرية عندك فيه فيكون علما، وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال نقيض إدراكك فيكون ذلك ظنا. إذن لا بد من معرفة العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وطبعا إدراك الشيء الذي يمكن إدراكه، أما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله عز وجل وكنه ذاته فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. أليس هو معلوم والكيف مجهول، لا يمكن أن نعرفه. لكن إدراكنا أن الاستواء هو النزول هذا علم ولا لا؟ هذا علم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، بعضهم قال جازما مطابقا، ونحن نقول لا حاجة إلى مطابقا ما دمنا قلنا على ما هو عليه، لأنه يكفي عن كلمة مطابقا. نعم لو حدث وقال إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا صح التعريف، صار ما في زيادة. كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، كل ندرك هذا الكل أكبر من الجزء ولا لا؟ ما في احتمال أن الجزء أكبر، ما في احتمال، ما دام قلت جزء فمعناها أن هناك شيء زائد على هذا، فالكل إذن أكبر من الجزء. ندرك ذلك إدراكا عقليا. طيب الواحد نصف الاثنين وشون علم الواحد نصف الاثنين علم هذا كيف؟ الواحد نصف الاثنين، الاثنان نصف الأربعة علم. طيب وين الصلاح العربي يجعل الاثنين نصف الستة؟ لو اصطلحنا أن نجعل الاثنين نصف الستة ما يمكن، لأنك لو جزأت الستة اثنين اثنين ما جت ستة، اثنين اثنين يساوي أربعة. لكن يعني هذا أول ما يبدأ الإنسان يقول والله ما أدري، يمكن تكون اثنين نصف الستة. أما الكل الجزء، طيب الجزء أقل من الكل علم. طيب كل محدث لا بد له من محدث علم. طيب النية شرط في العبادة علم، لكن هذا علم عن طريق الشرع، والكل أكبر من الجزء عن طريق العقل. المهم أن الشيء إذا أدركه إدراكا على ما هو عليه هذا جازما فهذا علم. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك في الكلية، ويسمى الجهل البسيط، البسيط لأنه غير مركب، عدم إدراك في الكلية. مثاله أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط. سئل عن سجود السهو قبل السلام أو بعده قال لا أدري، جهل جهل بسيط. وأمثلته كثيرة، وهو ويدل عليه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا جهل بسيط. وخرج بقول على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. إذا أدرك الشيء يعني اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب. كيف مركب؟ لأن هذا الرجل جاهل وجاهل أنه جاهل، كذا ولا لا؟ واضح. سئل متى كانت غزوة بدر، غزوة إيش؟ بدر. قال في السنة الثالثة من الهجرة. كان متأكد، كان متأكد مثل الشمس، قال مثل الشمس والقمر، ما عندي فيه إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة. طيب وش يقول هالعالم هذا؟ هذا لو جزم، لو جزم، لأن الجزم بالشيء لا يغير الواقع. نقول هذا جهل مركب. أيهما أشد قبحا؟ الجهل المركب. أولا لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الشيء وهو جاهل به. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وثانيا أن هذا الجاهل المركب قد جهد قدر نفسه واغتر بها، وجاهل البسيط متوقف عند حدود الله، لم يقف ما ليس له به علم. وعرف قدر نفسه ولا لا؟ ها؟ عرف قدر نفسه، قال ما أدري، أنا لا أدري، ما أعطيت علم كل شيء. ولهذا قد أنشدناكم بيتا أو بيتين. ها؟ وشو؟ إيه؟ في قصة حمار الحكيم تومة، وأن الحمار قال البيت، أقوى البيت، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. هذا هو الحمار، تعرفون الحمار، أخطأ في قوله لو أنصف الدهر، لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن الحمار أحسن منه. إيه، لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب. من جهل توم الحكيم كما يقال عنه، والله أعلم، ما يعني تتبعت سيرته، من جهله أنه حث الناس على أن يتصدقوا ببناتهم على غير المتزوجين، صدقة لله. نعم، مثل ما يحثه على التصدق بالدراهم للجائعين أو بالطعام للجائعين. نعم، يقول: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. كأني به يمشي على الشباب: تريد زوجة؟ أنت محتاج إلى زوجة؟ إذا قال نعم، قال: خذ هذه صدقة لله. نعم، طيب هذا جاهل ولا لا؟ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام. أنا لو أجد جائعا وأقول: أنت جائع؟ والله جائع، قلت: خذ هذا الخبز صدقة لله، ماذا تقولون؟ هذا طيب، هذا طيب وتؤجر عليه. لكن مسألة التصدق بالأبضاع هذا ما يجوز. لا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يمين. طيب، يقول: وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. وهذه المسألة واضحة، قد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما، إنما يترجح عنده أو يتساوى عنده الأمران، كذا. يعني إذا لم تدركه إدراكا جازما ولكن عندك منه بعض الشيء، فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح. إن لم يترجح فهو شك، وإن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم، هكذا قال العلماء، الراجح ظن والمرجوح وهم. فإن قال قائل: هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية وكذلك في الأمور الواقعة أو لا تجيزون؟ قلنا: نجيز، إذا تعذر اليقين أجزنا غلبة الظن، إذا تعذر اليقين أجزنا غلبة الظن. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم بصلاة، إذا شكى أحدكم بصلاة فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. والنصوص في هذا كثيرة. فإن قال قائل: كيف تجيزون الحكم بالظن وقد ذم الله الذين يتبعون الظن؟ فقال: إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. كل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن، وأنك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألة فلا يحل لك أن تحكم به. فالجواب على ذلك أن يقال: إن الظن الذي ذمه الله هو الظن الذي لم يبنى على قرائن، ولهذا لم يذم الله الظن، لم يجعل الله الظن كله إثما، بل قال: إن بعض الظن إثم، بعض الظن. ونقول: وأن تقول على الله ما لا تعلمون، نعم نحن لا نقول على الله ما لا نعلم، لكن نحن نعلم أن ربنا عز وجل لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به وما لا وسع لنا به. ونحن إذا درسنا نصا من النصوص مثلا لنستدل به على حكم مسألة، فنحن بين أمرين، بل بين أمور متعددة: إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة كعلمنا بأن الميتة حرام لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فهذا واضح، إذا علم الحكم يقين الأمر فيه واضح. وإما أن نتردد في الحكم، أي في دلالة النص على الحكم، ترددا غير راجح، ما في راجح ولا مرجوح. فهنا يجب علينا إيش؟ أن نتوقف، يجب أن نتوقف، لأن ما عندنا شيء يرجح. وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا، فاسأل العقل: هل الأولى أن تحجم أما ترجح وتبقى متوقفا في حكم من أحكام الله عز وجل، أو الأولى أن تأخذ بما ترجح عندك، لأنك لا تجد أمرا يقينا في هذا؟ لا شك أن العقل يقول: خذ بالراجح فهذا قدر استطاعتك. وما زال العلماء رحمهم الله يتبعون هذا، بل إن بعضهم قد يتبع ما ترجح عندهم مع بعده، كما مر علينا قبل قليل في مسألة القضاء على الغائب استنادا إلى حديث هند بنت عتبة، مع أنه ما في استناد، لكن هذا الذي غلب على ظنهم. ولهذا تجد علماء رحمهم الله يقولون هذا يحتمل وجهين، الراجح كذا وكذا، ولا يلزموا بهذا الشيء، لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها اليقين، وإذا لم يمكن اليقين ما ندع عباد الله بلا حكم، بلا حكم من شريعة الله، ولكن نحكم بما يغلب على إيش؟ على الظن، ونحن في هذا لم نتبع الظن، بل أخذنا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعنا. ولو قلنا لأهل العلم لا تحكموا إلا بما علمتم لبقيت كثير من الأحكام، أو لبقيت كثير من المسائل معطلة عن الأحكام. نعم، نحن لا يفوتنا كل يوم أن نمر بنا مسألة فيها خلاف. هل تظنون أن كل ما أن المسألة التي فيها خلاف أن الحكم فيها مبني على العلم؟ الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن، لأن العلم لا يختلف الناس فيه، العلم لا يختلف الناس فيه، لكن الظن يختلف، لأن الظن مبني على قرائن، والقرائن يختلف الناس في دلالاتها. فلهذا لو ألزمنا العلماء أن لا يحكموا إلا بما هو علم لتعطلت كثير من الأحكام، إن لم نقل أكثر الأحكام. واضح؟ طيب، يقول وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، يعني أن نعلم الأشياء، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا نسميه علما. والعجب ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى، أن الإنسان يجزم أحيانا بالشيء ولكن يكون الأمر على خلاف، يجزم وما عندي شك في هذا ويكون الأمر على خلافه. ولا هذا هو الجهل المركب. نعم، وأحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين ولا يراه، لأن قلبه غافل. أحيانا تمر بالسوق ويلاقيك واحد من الناس، ثم بعد قليل يلاقيك آخر يقول ما شفت فلان، إذا ما شفته. طيب، أنا شفت التو تعدى مع هذا، ما مداه يفوت كما شفته، مع أنه يمكن مار عليه ومسلم عليه يمكن ورد عليه السلام، لكن قلبه غافل. وكذلك أحيانا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء وهو ما أدركه، وليس عليكم ببعيد قصة الرجل الثقة العدل حين تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال وكلهم قالوا ما رأيناه، وكلهم ذو نظر وبصر قوي، فجاء رجل ثقة عدل فقال للقاضي رأيته، قال تشهد بالله؟ قال أشهد بالله أني رأيت الهلال. فكل الجماعة دولة يقول ما رأينا الهلال، قال أنا رأيته، سبحان الله، وكذب بصري، قال اذهب انظر مرة ثانية، ذهب ورجع قال رأيت الهلال، رأيته؟ قال رأيته. فالرجل تعجب، لما ذهب يتراءى الهلال معه قال رأيت الهلال الآن؟ قال نعم رأيته، ما في إشكال. قال طيب، ومر يمسح حاجبه، مسح حاجبه، قال انظر، قال ها دور ما شاف شيء، قال وين الهلال؟ قال ما شاف شيء الآن. فإذا هي شعرة بيضاء في حاجبه مقوسة كالهلال، وكان يجزم بأنها الهلال، صار الهلال ما شاء الله بين جبهته وعينه. نعم، المهم أن الإنسان قد يجزم بالشيء جزما ولكن على خلاف الواقع. طيب نكمل الخمسة ذولي. طيب يقول الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك في الكلية، ثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، نعم، الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، والخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، والسادس شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد إيش مساوي. هذه تعلقات الإدراكات خمسة ستة أنواع والله أعلم. الإدراك ينقسم إلى علم وإلى جهل بسيط وجهل مركب وظن ووهم وشك. العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويشترك في فهم في علمه الخاص والعام، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس، هذا شيء ضروري ولا لا؟ ضروري بالنسبة للمسلمين، ما يحتاج إلى نظر، كل يعرف ذلك. العلم بأن الكل أكبر من الجزء، هذا ضروري ولا لا؟ ضروري، ما يحتاج إلى نظر. العلم بأن النار حارة ضروري، ها؟ ولا لو قالك العلم هي النار حارة ولا تخلى المساء قبل تشوف هي الحارة ولا بارد ولا باردة؟ لا، العلم بأنها حارة ضروري. العلم بأن الثلج بارد، ها؟ هذا أيضا ضروري. المهم هذه العلوم الضرورية، وهي ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويستوي في علمه أو في إدراكه إيش الخاص والعام، ما يحتاج يقول خل أفكر. النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني لا يدرك إدراكا ضروريا، بل لا بد فيه من نظر واستدلال. مثاله العلم بوجوب النية في الصلاة. لو قال قائل هل النية في الصلاة شرط للصحة؟ ماذا نقول؟ نقول نعم، لكن علمنا بأنها شرط للصحة ليس ضروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظر ولا استدلال، بل يحتاج إلى نظر واستدلال. ولهذا تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واضح؟ سألك مثل سائل هل يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ هذا العلم بذلك نظري. ليش؟ لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. هل يمسح الإنسان على الخفين من الجنابة أو في الغسل من الجنابة؟ هذا علم نظري، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. كذا ما فائدة هذا؟ ما فائدتنا بالعلم بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ نقول الفائدة لأن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، والعلم النظري يمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثبات بالدليل. فهذا هو فائدة تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام إنكاره كفر، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك. فهذه هي فائدة تقسيمنا العلم إلى ضروري وإلى نظري. ثم قال الكلام في باب أصول الفقه لا ليس حاجتنا إليه أو إلى معرفته على سبيل التفصيل، لأن ذلك معلوم من كتب النحو، لكن لا بأس أن نتطرق إليه. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة، فيشمل خمسة أشياء: الاسم والفعل والحرف والجملة المفيدة والجملة غير مفيدة. المهم أنه لفظ وضع لمعنى. أصوات المدافع تسمى كلاما، إشارة الأخرس لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا. طيب، ما قاله النحويون في ديز مقلوب زيد يسمى كلام؟ يسمى كلاما؟ لا، لأنه ليس موضوعا لمعنى. فإن قال ديزل فهو لفظ، مو كلام، فهو لفظ. ليش؟ فهو كلام في اللغة، قصدي فهو كلام لغة. ليش؟ لأنه لفظ موضوع لمعنى. واضح؟ طيب، أما في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، فهو اللفظ المفيد. هذا الكلام هو اللفظ المفيد، فخرج باللفظ. الإشارة ولو أفادت لا تسمى كلاما، الكتابة ولو أفادت لا تسمى كلاما، كذا. وخرج بالمفيد ما لم يفد، كقولك قام، أكل، شرب، وقولك زيد، عمر، خالد، وقولك في، كاف، باء، إلى، عن، كلا، كل هذه لا تسمى اصطلاحا كلاما. وخرج به أيضا قولك إن قام زيد، فهذا ليس بكلام لأنه غير مفيد. طيب، إن قام زيد وش يحصل؟ إذن فالجملة معلقة عن الفائدة الآن، فلا تسمى كلاما. وخرج به على رأي بعض العلماء السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأنهم يقولون هذا مهم مفيد، كل يعرف هذا، كل يعرف، لكن هذا غير صحيح، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس بكلام. فعلى هذا يكون إذا قلت من أكل شبع، ومن شرب روية، ومن نام استراح، ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس، على رأيهم ليس كلاما، لأن هذا معلوم. نعم، وعلى رأيهم يكون قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ليس كلام ولا غير كلام؟ غير كلام، لأن كل يسمع. إذا كنت جالس والماء من حولك فأنت ومات ناس فأنتم قوم جلوس حولكم ماء. فالصحيح أنه لا يشترط في الفائدة أن تكون متجددة، وأنه يجوز أن يكون الكلام كلاما ولو كان ليس فيه فائدة متجددة. أقل ما يتألف من الكلام اسماء أو فعل واسم، صح، أقل ما يتألف منه، وقد يتألف من أكثر، لكن أقله اسمان، مثل أزيد قائم، صح؟ لا، طيب، أقل ما يتمكن منه اسمان مثل أزيد قائم. لا، أنا أقول أزيد قائم، نقول هذا خطأ، لأن هذا مكون من اسمين وحرف. وش الحرف؟ الهمزة. إذن الصواب أن نقول زيد قائم، زيد قائم، هذا اسمه. نعم. طيب، أو فعل وسم، أو فعل وسم مثل قام زيد. وهنا قلنا فعل وسم، فقدمنا الفعل، لأننا لو قدمنا الاسم وقلنا زيد قام لكان مكونا من اسمين وحرف وفعل. طيب، قال المثال الأول محمد رسول. لا خطأ، فيها زيادة. محمد الرسول، نعم، يعني كده قلت رسول الله صار كم من اسم؟ ثلاثة أسماء. ونقول إيه إيش طب هذا؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه لكن إحنا بنمثل الأقل، نمثل الأقل. محمد الرسول. ومثال الثاني استقام محمد. الثاني فعل وسم، ها؟ فعل وسم. إذن أقل ما يتكون من الكلام يتألف منه اسمان كمحمد الرسول، أو فعل وسم كاستقام محمد. طيب استقم كلام مكون متألف منين؟ من فعل، من فعل وسم، صح؟ طيب، إذا قلت في، هذا كلام في، في، هذا نقول هذا كلام متكون من فعل وسم، فعل أمر وفاعل مستتر وجوبا، لأن في أمر من وفى، أمر من وفى. طيب، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى، لمعنى مفرد. هذه الكلمة كل لفظ موضوع لمعنى مفرد، يعني غير مركب، شوف لمعنى، ما هو باللفظ المفرد يعني غير مركب، لا، المعنى غير مركب. فإذا قلت عبد الله فهي كلمة، لأن لفظ موضوع لمعنى مفرد ما يتم بها الكلام، وإن كانت باعتبار العدد كلمتين. قال وهي إما اسم أو فعل أو حرف. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، صح هذا التقسيم؟ إذن عندنا يا جماعة كلام وكلمة. الكلام في اللغة، أجيب، اللفظ الموضوع للمعنى. في الاصطلاح اللفظ المفيد. الكلمة في اللغة بمعنى الكلام، يعني فهي لفظ موضوع لمعنى المفرد وإن كان جملا. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. شوف، قال قف رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. كم في كلامه من كلمة؟ عدد، عدد، لكن الكلمة في اللغة تشمل كل لفظ موضوع لمعنى ولو جملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كم من كلمة؟ عدد ولا لا؟ والرسول قال كلمة. ويقال قام فلان فألقى كلمة مفيدة، وقد تكون خطبة تستغرق ساعة، أليس كذلك؟ هذه الكلمة في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح. الكلمة في الاصطلاح هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فاللفظ خرج به الكتابة والإشارة، الموضوع لمعنى مفرد خرج به ما وضع لغير معنى، كدين مقلوب زيد على رأي النحويين. وخرج بقول مفرد ما وضع لمعنى مركب ثلاثة كلمة. الاسم يقول أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. طيب ما الدليل على أنها تنقسم إلى هذا الأقسام؟ على الثقة، يعني علماء العربية رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار يتلمسون كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة، اسم أو فعل أو حرف، فالتثبت والاستقراء دل على ذلك. جعل العلماء لهذا علامة، قالوا في الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، هذا الاسم ما دل على معنى في نفسه، وهذا جنس يدخل فيه الفعل والحرف. ترى احنا اخذنا الحد، ما دل على معنى في نفسه نقول هذا جنس يشمل الفعل والحرف، لا فيه لانه دل على معنى صغير، اذا يشمل الفعل، يشمل الفعل كذا. طيب وقولنا من غير إشعار بزمن، هذا فصل يخرج الفعل، لأنه أي الفعل دل على معنى في نفسه مع إشعاره بزمن. أفهمت يا ياسر؟ هنا قلنا جنس وقلنا فصل، وش هذا الكلمتين ذولا غريبتين؟ لأن الحد هكذا يكون فيه، يجعلون مثل كلمة عامة ثم يخرجون ما سوى المحدود بما يسمونه الفصل، يسمونه الفصل. طيب قال وهو أنواع، ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ما يفيد الخصوص كالأعلام. احنا ما راح نقسم الاسم الى معرب ومبني، لان هذا من شأن من النحاة. نحن الذين يهمنا في باب الاصول دلاله هذه الاسماء، وش دلالتها؟ يقول منها ما يفيد العموم، يعني الشمول لجميع افراد ما دل عليه، كالاسماء الموصوله. الاسم الموصول اسم دال على ايش؟ على العموم. المحلى بأل غير العهدية دال ايضا على العموم. والعصر ان الانسان لفي خسر، الانسان كل انسان. المهم كالاسماء الموصولة، هذا تمثيل ولا حصر؟ تمثيل، لأنه سيأتينا ألفاظ للعموم غير الأسماء الموصولة. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، إذا قلت أكرم رجلا فهذه لا تعم كل رجل، إنما تعم إيش؟ رجلا، وإنما يراد بها رجل واحد، إنما يراد بها رجل واحد، فهي لا تعم جميع الرجال. لكن النكرة فيها شمول بدلي، فيها شمول بدلي لا شموم عموم. وش معنى عموم بدلي؟ يعني إذا قلت أكرم رجلا فيه تعم كل رجل على سبيل البدل، فمثلا أمامي 100 رجل، إذا قلت أكرم رجلا تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل البدل، لكن ما تشملهم كلهم. لو قال هذا الرجل اللي أمرت أن يكرم رجلا أنا بكرم كل المئة، نقول ما يصير هذا خالف النص، إنما تكرم واحدا من هؤلاء على سبيل البدل، لك أن تكرم رقم واحد ولك أن تكرم رقم 20 ولك أن تكرم رقم 50 ولك أن تكرم رقم 100، لكن أما أن تكرم 100 كلهم فلا، بخلاف العموم الشمولي. فالعموم الشمولي يشمل كل الأفراد على سبيل الشمول وهو على سبيل البدل. طيب إذن النكرة في سياق النفي في سياق الإثبات وش تسمى؟ من باب الإطلاق. أعتق رقبة، يشمل أي رقبة على سبيل إيش؟ البدل، لكنه مطلقة، أي رقبة تعتقها تكون امتثلت. ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام يعني الأسماء التي وضعت علما على مسماها، مثل زيد، عمر، بكر، خالد، محمد، علي إلى آخره. نقول هذه أسماء تفيد إيش؟ الخصوص، ولهذا تعين مسماها، تعين مسماها. اسم الإشارة يعين مسماها، إذن دلنا على الخصوص. قال والفعل ما كان على ما دل على معنى في نفسه، وهذا جنس يدخل فيه الاسم، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة يعني لا بمادته، أشعر بهيئته، مثل ضرب يشعر بهيئته بزمن ماضي، اضرب يشعر بهيئته بزمن مستقبل، يضرب يشعر بهيئته بزمن حاضر، بهيئته. أما بمادته فهل يشعر بالزمن ولا لا؟ وش يشعر بمادته؟ أي فعل، بالضرب، يشعر بالضرب. أما ما أشعر بمادته لا بهيئته فهذا ليس فعلا، مثل الصباح، زرتك صباحا، هذا دل على الزمن صباحا، لكن بمادته زرتك ليلا، هذا أيضا دل على الزمن لكن بمادته. ولهذا نقول أشعر بهيئته ليخرج ما دل على الزمان إيش؟ بمادته، كالصباح والمساء والليل والنهار وما أشبه ذلك، فهذا ليس بفعل. طيب إذا قلت أصبح زيد وأمسى زيد، فعل، لأن كلمة أصبح دلت بهيئتها على الزمن. قال والفعل ثلاثة أقسام، وهو إما ماض كفهم، هذا من باب التفاؤل، إما ماض كفهم، من اللي فهم؟ الطالب كذا، أو مضارع كيفهم، هذا اللي عنده غفلة يعني يهوج أحيانا نعم ويفهم أحيانا، أو أمر كفهم، هذا نيم يعني نقول افهم نعم. طيب إذن نقول الماضي كفهم يشعر بهيئته بزمن مضى، بزمن مضى. يفهم مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضر، افهم أمر يشعر بهيئته بزمن مستقبل، افهم. طيب على كل حال تعرفون هذه حقيقة أنها كالرموز، يعني الكتاب هذا مختصر جدا، وإلا يحتاج إلى ضوابط أكثر، لكن نظرا إلى أنه يراد به الاختصار والتقليل ما ذهبنا يعني نعرف كل فعل ماضي وكل فعل مضارع وكل فعل أمر. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. صح، الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة. ولهذا إذا قلت صام زيد يوم الاثنين، هل يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين؟ ها؟ صام يوم الاثنين ما يدل على أنه يصوم كل اثنين، إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة. لكن إن وجد قرينة فنعم، كما لو قيل كان يصوم يوم الاثنين، فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبا، ونكون فهمنا العموم منها في لفظ كان. طيب، يقول فلا عموم لها. لو قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل يعم كل سهو؟ لا، ما يعم كل سهو بهذا اللفظ، لكن يعم كل سهو من حيث القياس، أنه لما سجد في السهو المعين فالقياس أن يسجد في كل سهو يماثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. نعم نعم، ما يعم الاثنين إلا إذا وجد قرينة. نعم، كيف ما يشرب زمن؟ لأنه اسم. لا أبدا، يشعر بأنه متصف بالقيام. نعم، ها؟ أي نعم، هذا من حيث الدلالة، لكن في اللغة ما يسمى كلام، ولهذا يقال فلان أخرس لا يتكلم وإن كان له إشارة مفهومة. إيه نعم، لا، في اللغة ما يسمى كلام، ولهذا يشقون الأخرس هو الذي لا يتكلم، مع أنه يشير إشارات مفهومة معلومة. نعم، الضرع هذه يقولون إنها تمتنع من السباع لعدوها، والحمام يمتنع من السباع لطيرانه. هنا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحو، لكن للفقهاء منها أو أهم ما يتعلق بالفقه منها وأصوله معاني هذه الأشياء، معاني هذه الأشياء. فمثلا الكلام سبق لنا أنه اللفظ المفيد، فلو قال قائل لامرأته أنت، وقال من بجانبه طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، لأن هذا ما هو كلام، والكلام لا بد أن يكون لفظا مفيدا. كذلك ما يتعلق بالفعل والاسم، سبق لنا أن الاسم ثلاثة أنواع: ما دل على العموم وعلى الإطلاق وعلى الخصوص، هذا مفيد في الفقه وأصوله. الحرف أيضا سبق أن له معنى في غيره، والفعل يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. فإذا جاءك شيء من الأفعال فهو مفيد للإطلاق، أي وقوع هذا الشيء بدون العموم. فإذا قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل نقول إن هذا في كل سهو سجد فيه؟ أبدا ما نقول ذلك، لكن يأتينا كلمة فسجد ألفا للسببية فتفيد العلية، ويؤخذ العموم لا من اللفظ ولكن من العلة كما سيأتي في الفاء. أما لو قال سهى وسجد فإنه لا يفيد العموم قطعا، لا بالتعليل ولا باللفظ. الحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف يدل على معنى في غيره، أما في نفسه فلا يدل أبدا. ولهذا إذا قلت الرجل في المسجد ففي هنا ما دلت على شيء، لولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقا. فالظرف هو ما بعد في، وهو الذي استفدنا منه الظرفية. كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسها، وإنما يظهر معناها بما بعدها. ومنه أي من الحروف الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل، وهو كذلك هذه نستفيد منها، نستفيد من أن الواو لا تقتضي الترتيب نعم ولا تنافيه إلا بدليل. نستفيد منها إذا وردت النصوص بأحكام معطوفة بالواو، فإنها للتشريك ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الواو هذه عاطفة لا تقتضي الترتيب، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. استفدنا الترتيب منين؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها معطوفة بماذا؟ في الواو. فهل نقول لا تعطي المساكين حتى ينتهي الفقراء، ولا تعطي المساكين ولا تعطي العاملين عليها حتى ينتهي الفقراء والمساكين، ولا تعطي المؤلفة حتى ينقذ الثلاثة؟ لا، إذن لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، فيجوز أن تعطي آخر واحد وتدع أول واحد. إذا قال الإنسان هذا وقف على أولادي وأولادهم، اشترك الأولاد وأولادهم، إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب، مثلا في أن قال وقف على أولادي وعلى أولادهم بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن، فهنا يبدأ بالأول فالأول، لأنه قال بطنا بعد بطن، فلا نعطي البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول. ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. طيب هل تنافي الترتيب؟ لا تنافيه، إذا وجد دليل فإنها لا تنافيه، وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضي. فعندنا الآن ثلاثة أمثلة، إن الصفا والمروة من شعائر الله وجد فيها دليل إيش؟ الترتيب وتقييم الصفا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه. نعم، من فعل الرسول ومن كلام أهل العلم. طيب هذا وقف على أولادي وأولادهم بطن بعد بطن، هذه الترتيب، وجد ما يقتضي الترتيب. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ترتيب الدليل السنة، إن الرسول كان يتوضأ مرتبا، كان يتوضأ مرتبا. والعلماء مختلفون في هذه الآية، منهم من يقول إنها ليست في الترتيب إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، قال الثاني الفاء وتأتي عاطفة. شف كلمة تأتي عاطفة في الأول وفي الثاني يفيد أنها تأتي غير عاطفة. إيه نعم نعم، وهو كذلك تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. فتقول جاء زيد فعمر، ترتيب وتعقيب، لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية، بل قد يكون التعقيب مع التأخر، كل شيء بحسبه. فيقال مثلا تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ بعد 9 شهور، بعد 9 شهور، مو من الآن. لكن لو لم تحمل امرأة إلا بعد شهرين من الجماع لا يقال تزوج فولد له لوجود الفاص. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة في ليلة؟ ها؟ لا، لكنها من حين ما نزل المطر بدأ فيها النبات. إذن الترتيب في كل شيء بحسبه. طيب، يقول وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي للسببية فتفيد التعليل، وأن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة، فقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هل فهنا سببية أفادت التعليل، أي أن ما قبلها علة لما بعدها. وتقول لا تخاصم أباك فتغضب مولاك، سببية، الأول ما قبلها سبب لما بعدها. نعم. طيب، قال ثالثا اللام الجارة. اللام الجارة ولها معاني، منها التعليل والتمليك والإباحة. التعليل والتمليك والإباحة. التعليل مثلا تقول أحببت زيدا لإيمانه، هذا إيش؟ هذا تعليل. طيب، وتأتي أيضا للتمليك، تقول هذا المال لك، هذا تمليك. وتأتي للإباحة فتقول وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، هذه للإباحة. والأمثلة كثيرة في هذه المعاني. الرابع على الجارة، على الجارة ولها معان، منها الوجوب. الشيء لاحظ اللام، قلنا الجارة، احتراز من ايش؟ من اللام غير الجارة. لا، من لام غير الجارة، مثل لام الابتداء، نعم، ولام التوكيد وما أشبهها. أيضا على الجارة، هو فيه على غير جارة، وش؟ لا، على الفعل مهم ظرفية، مثل لا يصلح، بس مهم إذا دخلت عليها من صارت بمعنى فوق. تقول دخلت عليه من على الجدار. نعم، أي من فوق، هذه مهي جارة فلا تدخل في كلام هذا. نعم. وأما على فعل ماضي، فالذي قال على فعل ماضي أعتقد أنه لا يعرف قواعد الإملاء. ليش؟ لأن على الفعل تكتب بالألف، وعلى الاسم تكتب بالياء، قصد على الحرف تكتب بالياء. ها؟ كيف؟ ايش؟ ايه، لكن صورة صورة الياء. طيب، حتى على الفعل مقصورة، تقول على، لكن بس بيجينا مثل احد يقول ألستم تكتبون رمى بالياء، ولا ما تكتبون على فعل ماضي بالياء؟ نقول لأن الواوية بالألف واليائية بالياء، فمثل على بالألف لأنه من على يعلو، ها، ودعا بالألف، دعا بالألف ولا بالياء؟ دعا، دعا تكتب بالألف ولا بالألف؟ بالألف يا إخواننا، بالألف لأنه من دعا يدعو، من دعا يدعو. أولى. طيب، غدا بالألف ولا بالياء؟ انتبهوا، غدا ها بالألف. طيب، طغى بالياء لأنه من يطغي. طيب، غلا لها معنيان، يعني غلا من الغلو بالألف بما ارتفع وزاد، وغلى القدر يغلي، إذا غلي غلى القدر بالياء لأنه من يغلي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين. طيب، على كل حال هذا من باب إيش؟ الاستطراد. على الجارة يقول ولها معان منها الوجوب، منها الوجوب، فتقول عليك أن تخلص العبادة لله، عليك أن تخلص العبادة لله، يعني ها يجب عليك. وفي كلام الفقهاء من هذا كثير، يقول مثلا وعليه أن يقول كذا، وعليه أن يتوب، وعليه أن يسجد، وما أشبه ذلك، تفيد إيش؟ الوجوب. ثم قال أقسام الكلام. الآن دخلنا في قسم جديد لأقسام الكلام، وهو الخبر والإنشاء. قال ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. أولا، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، أو هنا للتنويع، أو للتنويع، وهي مانعة خلو، لا بل هي مانعة اجتماع، مانعة اجتماع، بمعنى أنه لا يمكن خبر واحد يوصف بأنه صدق وكذب، كل خبر فإما صدق وإما كذب. نعم. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. فإذا قلت أكتب، ايش تقول لي أنت؟ نعم، إن كان تبي تمتد تبي تقول ماذا أكتب، ولا إن كان أكتب تعصي تقول ما كان. لا، هل يمكن أن تقول لي لما قلت أكتب والله إنك صادق، ها؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن، إذا ليس خبرا ليس خبرا. ولا يمكن أن تقول والله إنك كاذب، لأن هذا ليس خبرا. اللهم إلا على سبيل أن يجعل الأمر بمعنى الخبر، مثل أن أقول للإنسان كل على سبيل الإذن، يعني كأني أقول لك أن تأكل، فيقول للمخاطب ما أنت بصادق. هذه تقع كثيرا، يكون مع الإنسان شيء شهي وهو يشتهي، يقول تفضل كل، فيقول المخاطب ما أنت بصادق، يعني أنك تقول تفضل ولكن ما تبي ناكل. ها، فإذا وقع الخبر على هذا الوجه، الأمر على هذا الوجه، صار بمنزلة الخبر، لأن قولي لك كل كأني أقول قد أذنت لك أن تأكل، وهذا خبر يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. طيب، وخرج بقول لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، فخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب. من أجل نفس الخبر ولا من أجل المخبر به؟ من أجل المخبر به، لا مو كلاهم. لو أن أحدا سوى الله عز وجل قال لك إن الكافرين شر البرية، يمكن تقول صدقت ويمكن تقول كذبت، ها؟ لكن لما جاء عن الله لا يمكن أن تقول كذبت. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ثابت فإنه لا يمكن أن يوصف بالكذب، لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، هذا لا يمكن أن يصب الصدق. الخبر بشيء مستحيل عقلا أو شرعا يمكن أن نصدق به ولا ما يمكن؟ ها؟ لو قال لك قائل شبه المستحيل عقلا، فالأول المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا ولا عقلا؟ شرعا، لأن الله قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي إنسان يدعي أنه رسول بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول له كذبت بدون أن ننظر، لأن خبره هذا مستحيل، خبر مستحيل. المستحيل عقلا يقول كالخبر عن اجتماع النقيضين، كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. اجتماع النقيضين، لو أن أحد أخبرك قال رأيت شيئا يتحرك وهو ساكن، رأيت شيئا يتحرك وهو ساكن، وشو كذب؟ ما يمكن، مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. لو قال مثل الذين قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بالوجود ولا العدم، وش نقول لهم؟ هذا مستحيل، مستحيل أن لا يكون موجودا ولا معدوما، إما موجود وإما معدوم، أما لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل. كذا قال لك إن الجزء أكبر من الكل، الجزء أكبر من الكل، واحد رجل ثقة طيب صدوق كما حدثنا قال الجزء أكبر من الكل، مش نقول هذا مستحيل كذب ولا لا؟ قال لا، أنا متأكد، متأكد أن الجزء أكبر من الكل، قلنا هذا مستحيل وهذا كذب. قال رأيت رجلا قد انتفخت يده حتى صارت أكبر من جسمه. لا لا لا، يمكن هذا؟ نسأل الله العافية، أنا شاهدت وشاهدت وسبحان الله العظيم أن رجلا جعل الله نمو يده كبير، يعني النمو كل نمو جسمه يتحدر إلى يده، وقد شاهدناه هنا في عنيزة جاء يشحذ يسأل الناس، يعني يده ما يستطيع إلا كل يحملها يده الأخرى وعلى كتفه أيضا، اللهم لك الحمد الحمد لله. لكن مع ذلك ما هي أكبر من جسمه في الواقع، إنما الله على كل شيء قدير يمكن هكذا، لكن عادة أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. إذا أخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس بأن الجزء أكبر من الكل قلنا هذا خبر كذب، يعني مستحيل. طيب، الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحو، هذا يمكن أن نقول صدق يمكن أن نكون كذب. على السواء، على السواء لا، إذا أخبر به المعروف بالصدق فالراجح صدقه، المعروف بالكذب فالراجح كذبه، صح؟ الذي لا نعرف عنه شيئا يتساوى عندنا الأمران حتى يوجد قليلا. فصار الآن صار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب كم العبارة؟ لذاته، أي بقطع النظر عن المخبر به. أما باعتبار المخبر به فمنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب، ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي. ما انتهى الوقت؟ نعم، نعم، إيه الجزء أكبر من الكل؟ يمكن. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل قام الرجل؟ وش هذا، خبر ولا إنشاء؟ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذا الإنشاء. كل كلام لا يصح أن يقال عنه أنه صدق أو كذب فهو إنشاء. ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر اعبدوا الله، النهي لا تشركوا به شيئا، فهذا إنشاء وليس بخبر. طيب، منه الاستفهام، الاستفهام التمني الترجي، نعم. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود، صيغ العقود مثل صيغ البيع، الإجارة، الوقف، الرهن، النكاح وغير ذلك، كل صيغ العقود لا يصح أن نطلق عليها أنها خبر ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأنها خبر إنشاء باعتبارين. مثل بعت وقبلت، بعت هذا الإجاب وقبلت هذا القبول، فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا، هذا صورته صورة الخبر لكن معناه الإنشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. طيب، إذا قال الثاني قبلت فهذه خبر وإنشاء، خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي، وقفت بيتي، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر إنشاء، إذا قصد التوقيف خبر إنشاء فهو خبر عما في نفسه إنشاء باعتبار إيش؟ ترتب الوقفية عليه. أما لو قال وقفت بيتي وأراد أن وقفه فيما سبق فهو خبر، فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقف. فلا الفرق بينهم، واحد مثلا قال إني وقفت بيتي، يقصد وقفت فيما مضى، هل يكون وقفا؟ نقول إن كان صادقا وقد وقف الصحيح فيما سبق فهو وقف، لا باعتبار قولي الآن بل باعتبار ما سبق. وإن كان كاذبا يقول وقفت هذا وهو يكذب لكن بس يخشى من أحد يتسلط عليه فإنه لا يكون وقفا. عرفت ولا لا؟ طيب، أما إذا قال وقفت على أنه ينشئ الوقف الآن فهذا لا يقبل، لا هذا ليس بخبر، هذا خبر من وجه، إنشاء من وجه، فباعتبار أنه خبر عن بنفسه خبر، وباعتبار ترتب أثر الوقف أو ترتب الوقف على هذا الخبر على هذا الكلام إنشاء. نعم. طيب، كذلك لو قلت زوجتك بنتي، زوجتك بنتي، وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق فهو خبر، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. لكن إذا قلت زوجتك بنتي أريد إنشاء الآن فهو خبر إنشاء. ولهذا إذا قلت زوجتك بنتي أريد الإنشاء الآن فأنت تقول قبلت، وإذا كنت تريد الخبر فأنت فإن كان زوجك تقول صدق، إن كان ما زوجتك تقول كذب، ما في مال. طيب، نعم، باعتبار ترتب العقد عليها، إنك إذا قلت مثلا بعت عليك كذا وكذا فقلت قبلت، الآن ترتب العقد على على هاتين الكلمتين، على الإجاب والقبول، لأن العقد لا بد فيه من الإجاب والقبول. فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت ترتب العقد الآن، ولو قال القائل بعت ولم يقل المشتري قبلت لم يترتب العقد. نعم، إنشاء يعني معناها أنشأنا العقد من الآن، إنشاء يعني أننا أنشأنا العقد من الآن. ولهذا لا يصح أن إذا قلت لي بعت عليك كذا وكذا ما يصح تقول كذبت. نعم. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. وش العكس؟ يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر كذا، لأن الله تعالى لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد الأمر، يعني كأنه قال وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. ومثلها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو خبر بمعنى الأمر. ما فائدة ذلك؟ يقول فائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يقال تأكيد ويقال توكيد، وتوكيد أفصح من تأكيد، كقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها. نعم، ولهذا يقال وكدهم أحسن من أكدهم. طيب، يقول وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. شوف يا أخي، المطلقات يتربصن، فالمعروف أن الخبر صفة في المخبر عنه، تقول زيد قائم، قائم خبر ولكنه في المعنى صفة لزيد. المطلقات يتربصن خبر لكنه في المعنى صفة للمطلقات. فكأن هؤلاء المطلقات كأنهن نفذن هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوف التغرير بهم، الكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني نحن نتحمل خطاياكم. نعم، وهذا يقع كثيرا الآن، كثيرا ما يغرر يقول أبد افعل وما جف عليه. نعم، هذا يقع كثير. فوالله عز وجل قال لهؤلاء: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم، لكن يريدون أن يغروهم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. واضح هذا تقدير الآية، المعنى في الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. هذا معنى الآية، لكنهم قالوا ولنحمل خطاياكم، فألزموا أنفسهم بإيش؟ بالحمل، فجعلوا المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة الكلام إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، والمراد به الخبر. إذا وش الفائدة؟ ليش نجاء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ نقول الفائدة في ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما أخبروا عنه، جعلوه بمنزلة المفروض الذي هو لازم عليهم ولنحمل خطاياهم، وهذا من باب التأكيد، تأكيد أن يحملوا خطاياهم. ثم قال: الحقيقة والمجاز. الحقيقة في اللغة الشيء الثابت المؤكد، تقول هذا حقيقة فيقول نعم، يعني أنه ثابت مؤكد، هذا في اللغة. والمجاز في اللغة مكان الجواز، يعني مكان العبور، لكن في الاصطلاح يختلف. قال المؤلف: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وهذا التقسيم هو الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم، أن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، فهو واقع عند هؤلاء الأصوليين. لكن هو الأغلب ولا الحقيقة أغلب؟ في مختصر التحليل يقول: المجاز واقع وليس بأغلب. المجاز واقع وليس بأغلب، يعني ما هو أغلب من الحقيقة لكنه واقع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، وأنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة وتوسع الناس فيه كسائر الفنون التي تحدث ويتوسع الناس فيها. على كل حال، نحن وضعنا هذا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز، وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة، أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز. هذا من جهة. عذر ثاني، لكنه عذر منكسر الرجل، أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد، ومشينا على هذه الخطة، فهذا عذر لكنه عذر منكسر الرجل واعتمد على عصا، حيث إنه لم يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز لا ليس بموجود. نعم ما هو؟ لا لا هذه ما هذه يمكن نحط عصا ثاني باليد الثانية. نعم وقد نبهتهم أنا، نبهتهم على أنه يكتبون بعد البحث تنبيه، كتبت لهم تنبيه تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بناء على ما عليه أكثر الأصوليين المتأخرين. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجاز، لكنهم إما نسوا ولا ما طبع الكتاب بعد ما نبهتهم. اي نعم ما في شك لهم عذر في هذا، لكن هؤلاء ما يعرفون ان الانسان قد يتبدل رايه، الانسان قد يتبدل رايه بسيط هذا. نقول انظروا مثلا في كلام الناس العلماء، تجد العلماء يكون الواحد منهم قولين، يكون للواحد الواحد قولان او ثلاثه او اكثر في مثلا